بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع قول الصحابي عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 14 من شهر ربيع الأول عام 43 و400 هجرية ضمن فعاليات وبرامج دورة الإمام مالك بن أنس السلفية في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، ليلة الخميس، وهي ليلة 15 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 ألف، وضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية التي تقام في بلاد السنغال، ستكون كلمة أو كليمة مختصرة، وهي عبارة عن تعليق لأثر عظيم قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو قوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وسيكون الكلام إن شاء الله في هذا الأثر العظيم في أربعة أمور. الأمر الأول عن صحابي هذا الأثر، وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. والأمر الثاني يتعلق بصحة هذا الأثر. والأمر الثالث يتعلق بفقه هذا الأثر من جهة الاتباع الذي أمر به، والتحذير من البدعة التي نهى عنها. فأولا، عبد الله بن مسعود صحابي جليل، وهو هذلي، وقد كان حليفا لبني زهرة، لأن أباه مسعود كان قد حالف بني زهرة، وكذلك أمه هي هذلية، وهي أم عبد بنت عبد. وعبد الله بن مسعود يكنى بأبي عبد الرحمن، وقد كناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية قبل أن يولد له، ولهذا رضي الله عنه لا يعرف عنه إلا هذه الكنية أبو عبد الرحمن. أما بالنسبة لهذا الصحابي الجليل، فإنه معروف كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، لازمه كثيرا، حتى ظن بعض الصحابة أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال أبو موسى الأشعري: حينما قدمت إلى المدينة فرأيت عبد الله بن مسعود، قال: ما كنا نرى إلا أنه رجل من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لما نرى من دخوله وخروجه، وكذلك أيضا دخول أمه على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لصفاته الخلقية، فقد كان رجلا قصيرا، وكان نحيفا رضي الله عنه، وكان شديد السمرة، شديد الأدمة، وفي ساقيه حموشة، يعني بمعنى أنها كانت دقيقة ونحيفة. ولما ضحك الصحابة من ساقيه قال عليه الصلاة والسلام: والله إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. وكان شعره يبلغ أذنيه، وكان لا يغير الشيب لا بحناء ولا بكتم. وكان قد تميز بأنه من أجود الناس ثوبا ولباسا ومن أطيب الناس ريحا، وكل ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لزوجاته فزوجته هي زينب الثقفية، وهي صحابية رضي الله عنها، وقصتها مشهورة في الصحيح عندما أرادت أن تتصدق على زوجها عبد الله بن مسعود، فقد كان من فقراء الصحابة رضي الله عنه. أما بالنسبة لأولاده فقد رزق بكثير من البنات، حتى إنه كتب في وصيته لا تتزوج بنات عبد الله بن مسعود إلا بإذنهما، ونسب ذلك إلى بعض الصحابة. عبد الله بن مسعود له عبد الرحمن الذي كان يكنى به، وله عتبة وأبو عبيدة، وأبو عبيدة هو أشهرهم من جهة سماع الحديث، فقد كان كثير الحديث. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان له مشاهد كثيرة مع رسول الله، ومن أشهر مشاهده أنه شهد غزوة بدر. وأما بالنسبة لقصة إسلامه فهي قصة مشهورة ذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، وجاءت بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر حينما فر من المشركين لقي عبد الله بن مسعود، وكان غلاما وكان يرعى الغنم لبعض أهل مكة، فطلب منه اللبن فقال إني مؤتمن ولست ساقيكما، امتنع لأنه يرى أن هذا ليس ملكا له، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه جذعة لم ينز عليها الفحل، فأعطاه فمسح عليه الصلاة والسلام على ضرعها فنزل اللبن، فشرب وشرب أبو بكر الصديق، وأعطوا لعبد الله بن مسعود، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن، فقد دخل إلى الكعبة ورفع صوته بالقرآن، وهذا مشهور في السيرة، وكان من السابقين إلى الإسلام ومن المهاجرين إلى الحبشة فرارا بدينه عن أذى المشركين، وقد كان ممن أجهز على أبي جهل فقتله في غزوة بدر، لأنه وجد أبا جهل في آخر رمق من حياته فأجهز عليه وقتله، وشارك بعد ذلك في كثير من الغزوات والمعارك، وكان يحمل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وضوءه وسواكه ونعليه، وكان أكثر الناس تشبها برسول الله هديا ودلا وسمتا رضي الله عنه. ولما هاجروا إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين عبد الله بن مسعود وبين الزبير ابن العوام. أما بالنسبة لحياته بعد وفاة رسول الله فله حياة حافلة مع الخلفاء، وكان مجاهدا رضي الله عنه، وتولى أمر الكوفة وكان واليا فيها رضي الله عنه وأرضاه، وفتاواه كثيرة، وكتب قبل موته وصية، وهذه الوصية موجودة ومشهورة وتناقلها العلماء في كتبهم. إذن هذا شيء يسير بالنسبة لهذا الصحابي الجليل قائل هذا الأثر. وأما بالنسبة لعام وفاته فقد توفي سنة 32 في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وأشير إلى أن ابن مسعود كان كثير الثناء على عمر، وكان كذلك عمر معجبا بابن مسعود ويثني عليه ويعرف له منزلته ومكانته، وأرسله إلى الكوفة واليا عليها، مع أنه كان يحتاج إلى ابن مسعود في المدينة، إلا أنه رأى أن أثره في الكوفة سيكون أكثر من ذلك. أما بالنسبة للأثر، هذا الأثر أثر صحيح لا شك في صحته، فقد أخرجه وكيع في كتابه الزهد، وأخرجه أحمد في كتابه الزهد وهو عند الدارمي في مسنده، وأخرجه كذلك ابن وضاح في كتاب البدع، وأخرجه المروزي في كتاب السنة وهو عند الطبراني وعند ابن بطة في الإبانة. هؤلاء كلهم أخرجوه من طرق عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من تلاميذ ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة. وجاء أيضا من طريق إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود كما عند زهير بن حرب في كتاب العلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وجاء أيضا في بعض ألفاظه: لا تستشرفوا البلية فإنها مولعة بمن تشرف لها، يعني لا تتعرضوا للفتن، لا تتعرضوا للمحن، إن البلاء مولع بالكلم، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي بعض ألفاظه من طريق قتادة عن عبد الله بن مسعود كما عند ابن وضاح في كتابه البدع: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وابن مسعود مشهور رضي الله عنه بهذه الكلمات التي فيها الأمر بالتمسك والتحذير من البدع، وقد كان رضي الله عنه مشهورا عنه هذا الأمر، أنه كان يحذر من الوقوع في البدع ومن الفرقة ومن العداوة ومن دس الفتن، وكان أيضا يحذر الناس إذا بلغه أن أناسا فعلوا بدعة أو أناسا فعلوا شيئا في المسجد يخرج إليهم وينهاهم. وقصته مشهورة عند الدارمي في مسنده مع أولئك الذين تحلقوا حلقا ففعلوا شيئا من البدع في المسجد، ولهذا كان من قوله كما جاء عند الدارمي أيضا وعند ابن وضاح في كتابه البدع قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. فها هو يحذر أن بذهاب العلماء وبذهاب الأخيار تظهر البدع ويظهر أهل الضلال وأهل الرأي، فيقيسون الأمور بآرائهم ليس بالكتاب والسنة، ولا يعتمدون الأصول الصحيحة في ذلك، إنما المعيار هو الهوى الآراء. فلما كان الأمر كذلك قال: فيهدم الإسلام ويثلم. فهذا شيء يسير. وفي مصنف ابن أبي شيبة كان يقول: أحسن السنن سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير الأمور عزائمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع. إذن هذا شيء يسير من كلامه، ومعروف أنه كان كثيرا ما يأمر بالاتباع ويحذر من الابتداع، والأمة كلها مأمورة بالاتباع بالأخذ بالكتاب والسنة، وكذلك أيضا الاتباع عند العلماء. ما هو الاتباع عند العلماء وما معناه؟ الاتباع عند العلماء أنك تأخذ بالسنن التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، السنن الصحيحة، فتسلم لها وتنقاد وتأتمر وتنتهي. هذا معنى الاتباع، أوجبه الله على عباده طاعة له سبحانه وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وما أجمل ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. الشافعي في كتابه الرسالة ذكر أن الله فرض على الناس اتباع وحيه واتباع سنن رسوله عليه الصلاة والسلام، والدليل ما جاء في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة: ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. فافترض الله طاعته وطاعة رسوله وأمر الناس باتباع أمره. فلهذا لا يجوز أن يقال لقوله فرض إلا لكتاب الله ثم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما سنه الله وأمر به فنحن ملزمون باتباعه، وأما مخالفة ذلك فهذه هي المعصية. ولهذا في كتاب الله الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في كتاب الله تحكيم السنة والتحاكم إليها. الله يقول في الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك إذا سمعت بأمر الله وأمر رسوله عليك أن ترضى بحكمه وترضى بشرعه. يقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يذوق الإنسان طعم الإيمان حتى يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا. ولا يكون هذا حتى يكون وقافا عند حدود الشريعة فلا يزيد عليها ولا يبتدع ولا يأتي بالبدع ولا الحوادث ولا ينقص من ذلك شيئا، يكون وقافا. وهذا هو الاتباع الحقيقي الذي أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام: التسليم والاستسلام، المتابعة لله ولرسوله، من أعظم الأصول التي جاء بها الكتاب والسنة. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، اتباع الآثار ظاهرا وباطنا، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فهذا هو الذي أراده ابن مسعود عندما قال اتبعوا، أمر بالاتباع. الاتباع لمن؟ لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو أصل دين الإسلام. ولا يقبل العمل إلا بهذا، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تحقق الإخلاص لله فتقصد الله سبحانه وتعالى في كل عملك. والشرط الثاني أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى التسليم والاستسلام، فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين. لهذا قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك قال الله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا نظرنا إلى الذين كفروا سنجد أن الله ذكر عنهم في القرآن أنهم اتبعوا الباطل، بخلاف الذين آمنوا المؤمنون حقا هم الذين اتبعوا الحق من ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثالا بهؤلاء الذين أطاعوه وبهؤلاء الذين خالفوه بما جاء في الصحيحين، عندما ذكر وقال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. النذير العريان هنا لأنه في الجاهلية وعند العرب كان إذا أراد الرجل أن يحذر قومه أو أن ينذرهم من شيء كان يخلع ثوبه ويخلع ملابسه، فيأتي وهو بيده من هذه الملابس ويأتي ويصرخ ويرفع ثوبه وهو عريان، فيقال له النذير العريان. فيقول مثل هذا النذير العريان الذي جاء إلى قومه، فيقول لهم النجاه النجاه تحذيرا لهم. قال عليه الصلاة والسلام فأطاعه قوم من قومه وأدلجوا وانطلقوا، وأما الآخرون فكذبوه وأصبحوا، فصبحهم العدو فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل كذلك من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. إذن هذه النقولات وهذه الآيات والنصوص النبوية فيها ما يتعلق بوجوب الاتباع. وأما إذا نظرنا في أقوال السلف وأقوال الصحابة والتابعين فهي كثيرة جدا، الأمر بالاتباع والتحذير من البدع. بل كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يعرضون عن البدع إعراضا كاملا، ويعرضون كذلك عن أهل البدع، وحرصوا أشد الحرص على سلامة الناس من الوقوع في البدع. وهذا هو الجزء الثاني من الأثر، ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الخير والهدى يكفيكم، لأن الله أكمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتم الله به النعمة، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما كانت الفرق قد جاءت بهذه البدع، حذر العلماء من هؤلاء الفرق ومن هؤلاء المبتدعة، لأن البدع من أسباب الفرقة، ولأن البدع هي التي تأتي بالعداوة والفتن. وهكذا كان السلف يبالغون في التحذير من هذه البدع، ويبالغون في التحذير من أهلها لخطورتها، وينهون عن مجالسة ومصاحبة وسماع كلام أهل البدع، يأمرون بهجرهم، بمجانبتهم، بمعاداتهم، ببغضهم، بهجرهم. وكان السلف يتفقون على قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وما أجمل ما قاله أيضا ابن عمر، فهذا أيضا جاء عن ابن عمر وجاء بإسناد صحيح، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ولما قيل لابن عمر إن فلانا يقرئك السلام، قال بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرئ عليه مني السلام. فانظروا كيف كانوا يهجرونهم ولا يردون عليهم السلام، ولا يجالسونهم ولا يصاحبونهم، ويأمرون بمعاداتهم ومجانبتهم. وقد يقول قائل ما هي البدعة؟ البدعة لا شك أنها شر وغواية وضلال. ومعنى البدعة عند العلماء كما قال شيخ الإسلام تيمية هي الدين الذي لم يأمر الله به ولا رسوله. فمن دان بهذا الدين الذي لم يأمر الله به ولا رسوله فهو مبتدع، كما قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إلى آخر الآية. أما التعريف المشهور فهو تعريف الشاطبي في كتابه الاعتصام، أن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. يعني صاحبها عندما جاء بهذه البدعة ماذا يريد؟ يريد أن يتعبد، يقصد السلوك على هذه البدعة كما يقصد بالطريقة الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، لكن هذه مخترعة تضاهي الشريعة. فلما كانت البدعة خطيرة تواترت الآثار عن السلف في التحذير منها، وكانوا يجمعون على أن البدعة أضر وأشد وأسوأ من المعاصي. لماذا؟ لأن صاحب البدعة لا يتوب من بدعته، والشيطان يحب البدع ويستحسنها، فيأتي صاحب البدعة ويرى أنها طاعة، ويرى أن بدعته قربة، فتنقلب الأمور وتلتبس. وكان هؤلاء هم الذين قال الله عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله أيضا عن أمثال هؤلاء، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو يعمل ويظن أن هذا هو الدين، هذه هي الطاعة، هذه هي القربة، فلا يتوب لأنه يراها قربة، كيف يتوب من قربة؟ كيف يتوب من طاعة؟ ولهذا أبي بن كعب رضي الله عنه كان أيضا ممن حذر من البدع كغيره من الصحابة، فكان مما قاله رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة، وذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه، وما على الأرض عبد على السبيل والسنة، وذكره يعني الرحمن في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها، فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتتحات عنها الورق إلا حط عنه الخطايا كما تحاط عن تلك الشجرة الورق. فهو يرشد إلى الاقتصاد والاجتهاد في السنة، لا تجتهد في البدعة لن تجد أجرا ولا ثوابا، لأنك ما استقمت على الأثر. عبد الله بن مسعود لما وقف على أولئك في الحلق في الكوفة وهم يسبحون ويهللون بالأحجار، وفي وسط كل حلقة رجل معه أحجار وهو شيخ كبير، قال لهم: أنتم بين أمرين، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة، وإما أنكم على هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والقوم جميعا أصحاب البدع يقال لهم: أنتم بين أمرين، إما أنك ببدعتك هذه تظن أنك على هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال نعم لكفر لأنه لا هدي أفضل ولا هدي أحسن من هديه، وإما أن يعترف بما هو عليه أنه افتتح باب ضلالة. فكان عبد الله بن مسعود في هذه القصة ينكر عليهم أشد الإنكار، وقال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء الصحابة متوافرون، وهذه ثيابه عليه الصلاة والسلام لم تبلى وآنيته لم تكسر. ثم قال لهم: أنتم بين أمرين، إما أنكم على هدي خير من هديه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا، وهذا قول كل مبتدع: ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، هكذا خاطبوا عبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود كلمته المشهورة التي تكتب بالذهب نفسه: وكم من مريد للخير لن يصيبه، كم من أناس يريدون الخير وهم لا يصيبون الخير. لماذا لا يصيبون الخير؟ لأنهم لم يسلكوا المسلك الشرعي الذي أراده الله وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن البدع خطيرة، والبدع كلها أشد وأضر من المعاصي والذنوب، ولها آثار سيئة على الناس وعلى المجتمع وعلى الفرد. والبدع محادة للشرع لأنها تضاهي الشريعة، لهذا الله يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أسوأ الآثار للبدع ومن أسوأ النتائج الوخيمة أن صاحب البدعة يحبط عمله، لا يقبله الله، لأن هذه بدعة وضرر وغواية وشر، وقد حجب الله التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. كذلك أيضا من لوازم ذلك أن يقال إن صاحب البدعة يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكمل الدين، فجاء بهذه البدعة حتى يكمل الدين، فكان في الحقيقة من أعوان الشيطان. والبدعة أبغض إلى الله من المعاصي، وصاحب البدعة لا يرجى له التوبة. لماذا لا يرجى له التوبة؟ نحن لا نتألى على الله، لكن لا يرجى له التوبة لأنه يعتقد أنه على طاعة وعلى قربة، فكيف سيتوب من الطاعة والقربة؟ وصاحب البدعة لا ينقطع عنه الإثم لأنه ما زال في هذه البدعة دائما وأبدا، ويأتي الناس من بعده ويعملون ببدعته، فيسن لهم سنة سيئة، وهي من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان، لأن الشيطان عندما يدخل على الإنسان بالبدعة يكون ضرره أكثر من دخوله على الشيطان بالمعصية، فالمعصية ضررها ظاهر، وصاحب المعصية عندما تذكره بالله يتذكر ويعترف بخطئه ويعرف أن هذه معصية، وستجده يقول أسأل الله أن يهديني أو ادعو لي يا شيخ، بخلاف صاحب البدعة يقاتلك ويحاربك كما فعل الخوارج، قاتلوا الصحابة في عدة معارك، وقتلوا عثمان وقتلوا عليا وجمع من الصحابة. ولهذا في قصة عبد الله بن مسعود لما أنكر عليهم وقال لهم إنكم مفتتح باب ضلالة، راوي الحديث يقول فرأيت عامة هؤلاء الذين كانوا في الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وهذه من الآثار السيئة القبيحة، أن البدعة تجرك إلى بدعة، هذه الآن ظاهرها أنها بدعة صغيرة وأنهم يسبحون بالأحجار وهم في المسجد وما أرادوا إلا الخير، هذه البدعة أوصلتهم إلى بدعة الخوارج، قتل الصحابة وتكفير المسلمين وسفك الدماء، كما قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الذين في الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فالبدعة تلتبس على الناس لأن فيها خلط بين الحق والباطل، فيحتار الصغار والأغرار والجهلة، لا يعرفون ولا يعلمون ولا يرجعون إلى العلماء. وقد ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه إذا ذهب العلماء وذهب الخيار ظهرت هذه البدع، وهذا في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا ذهب العلماء ظهرت البدع، واستفتى الناس الجهال الذين لا يعلمون شيئا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه بعض المضار، بعض مضار البدع، وإلا هي كثيرة، وقد ألف العلماء مصنفات كثيرة في البدع وفي خطورتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم من جوامع الكلم، لماذا؟ لأنه وضع لنا قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، فهو نص صريح في رد كل البدع وكل المخترعات، كما ذكر ذلك الشراح، وكذلك أيضا ما قاله ابن مسعود، قال فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وهذا جاء أيضا في حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خطب الناس قال وإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومثله قول معاذ بن جبل فإياكم ومبتدع فإن كل مبتدع ضلالة، كما جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن وضاح وعند غيره. وما من عالم من علماء أهل السنة سواء كان من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم إلا وتجده يحذر من البدع، بل أجمع الصحابة على أن البدع كلها مذمومة وكلها في النار لا خلاف بينهم. وقد نقل هذا الإجماع جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي، حتى إن شيخ الإسلام ذكر أن سفيان الثوري يقول رحمه الله إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ثم إن شيخ الإسلام لما نقل كلام الثوري نقل الإجماع على ذلك، أي أجمع السلف على أن البدعة أضر وأشر من المعاصي وأنها أحب إلى إبليس من المعصية. وقد يقول قائل: ما هي الشبهة التي جعلت هؤلاء يجيزون بعض البدع؟ وهل صحيح أن بعض أهل العلم يرى أن هناك في الدين بدعة يقال لها بدعة حسنة؟ الجواب نعم، جاء بعض المتأخرين، وبعضهم قد يكون له نوعا ما قدم صدق في الإسلام، خدم الإسلام، شرح شيئا من السنن، ألف بعض المؤلفات. هؤلاء انطلت عليهم هذه الشبهة فظنوا أنه يمكن أن نقول أن في الإسلام يوجد بدعة حسنة، واستدلوا ببعض النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا الحديث حديث مشهور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن لا بد أن نعلم ما هي شبهة هؤلاء بهذا الحديث وكيف الجواب عن ذلك. أما شبهتهم فهم ذهبوا إلى ظاهر اللفظ: من سن في الإسلام سنة حسنة، فقالوا هذا يدل على الابتداء بالخيرات، يعني لك أن تسن سنة لكنها تكون حسنة، فلا بأس إذن من أن نصنع خيرا أو أن نسن حسنة ونتعبد الله بها. لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها كذلك الصحابة. هذه هي شبهتهم. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب أن هذا الحديث في صحيح مسلم وله قصة وله سبب، فورود هذا الحديث يبطل هذا التأويل الذي قاله هؤلاء. ما هي قصة هذا الحديث؟ قصة هذا الحديث أن قوما جاءوا إلى المدينة وكانوا حفاة عراة مجتابي النمار ومتقلد السيوف، وكان عامتهم من مضر، فلما دخلوا إلى المسجد ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتمعر وجهه لشدة الحاجة والفاقة التي كانوا عليها، فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى بالناس، ثم خطب عليه الصلاة والسلام واستفتح خطبته بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقول الله عز وجل أيضا: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، فحث الناس على الصدقة، لأن الناس الذين قدموا في فاقة وفي حاجة. فلما سمع الصحابة بذلك قام رجل من الأنصار وفي كفه صرة عجزت يده أن تحمل هذه الصرة، فتتابع الناس لأنهم رأوا هذا الرجل تقدم وتصدق، فتتابع الناس أسوة بهذا الرجل، حتى يقول راوي الحديث وهو جرير بن عبد الله البجلي: رأيت كومين من الطعام والثياب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فرح وتهلل وجهه كأنه مذهبة، فقال بعد ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الحديث إذن هنا عندما قال من سن سنة حسنة ليس المراد الاختراع، وليس المراد البدعة، وإلا لو كان الاختراع والبدعة للزم من ذلك التعارض بين النصوص، هناك أدلة قطعية في ذم البدعة وأنها مردودة، فكيف هنا يبيح الاختراع؟ وإنما المراد من سن سنة، أي من أحيا سنة من سنني قد أماتها الناس أو لم ينتبه إليها الناس. لهذا لما جاء هؤلاء وهم فقراء وأصحاب حاجة وفيهم من الفاقة غضب عليه الصلاة والسلام وتمعر وجهه، لأن الناس ما أدركوا أن هؤلاء يستحقون الصدقة، فخطبهم وذكرهم بالصدقة. فلما قام ذلك الرجل الأنصاري وتصدق وتلاحق الناس وتتابع الناس فرح فأثنى على صنيعه، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. وهذا الرجل سن سنة حسنة أنه قام وتصدق، والصدقة مشروعة ليست هي بدعة، فهذا ظاهر في المعنى، لا كما قال من قال إن هذا الحديث يدل على البدعة الحسنة. لا يوجد في ديننا شيء اسمه بدعة حسنة، عندنا كما قال ابن مسعود: وكل بدعة ضلالة. كذلك من شبه هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدع قالوا إن بلالا كان إذا توضأ صلى ركعتين، فجاء ببدعة حسنة وسأله النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني قد سمعت دفن عليك في الجنة. فقال: يا رسول الله، أرجى عمل عندي أنني إذا أحدثت توضأت في أي ساعة من ليل أو نهار، وإذا توضأت صليت، إذا توضأت صليت ما كتب لي أن أصلي. قال العلماء: إذن هذا دليل على جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، يعني يمكنك أن تصنع بدعة حسنة توقت فيها العبادة. وهذا من أدلتهم، بل في الحقيقة من شبههم. الحديث في الصحيحين وليس فيه شبهة، وإنما هو نص يوافق ما جاء في النصوص الأخرى. والجواب عن ذلك أن يقال: إن النصوص التي وردت وفيها أن صحابيا عمل شيئا كما فعل بلال رضي الله عنه، أو كما فعل خبيب بن عدي عندما صلى ركعتين حينما أراد كفار قريش أن يقتلوه، فقد كان أول من سن الركعتين عند القتل، وحديثه في صحيح البخاري. أو كما صنع ذلكم الرجل عندما دخل الصف وقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل، قال: من المتكلم؟ أيكم المتكلم بتلك الكلمات؟ قالوا: يا رسول الله، فلان. فقام هذا الرجل، قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ وهذا كذلك في الصحيح، في صحيح مسلم. فيقولون: إذن هذه أدلة على جواز البدعة الحسنة، وأنه لا بأس أن نبتدع وقتا للعبادة أو ذكرا في الصلاة، لا بأس. فيقال في الرد على هؤلاء: إن كل ما سبق ذكره من هذه النصوص يدخل في السنة التقريرية، فما أقره النبي عليه الصلاة والسلام فقد دخل في سنته، وما أنكره أو نهى عنه إما أن يكون هذا النهي للتحريم أو الكراهة فلا يجوز العمل به. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنكر على آخرين 3 الرهط الذين جاءوا وسألوا عن عبادته وتقالوا أعمالهم، أنكر عليهم. لماذا لم يقل: لا بأس، تفعلون ما شئتم كما فعل بلال وفعل فلان، افعلوا ما شئتم من العبادات؟ أنكر عليهم، لأن الأصل هو الاتباع. المرأة التي ربطت نفسها وربطت حبلا في صلاتها في الليل، أنكر عليها، لم يقل: هذا عمل طيب افعلي ما شئتي. الأمر مربوط بالاتباع، فما جاء عنه يجب أن نتبعه. وأما ما ذكر في هذه الأحاديث السابقة هي من السنة التقريرية، والسنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية. ويؤكد ذلك أن الصحابة كانوا ينكرون أشد الإنكار على من أحدث شيئا في الصلاة. أبو موسى الأشعري عندما رأى رجلا في التشهد الأخير قال قولا فأنكر عليه، كما في صحيح مسلم. كذلك عبد الله بن مسعود رأى رجلا زاد حرفا أو حرفين في التشهد فقال له: ليس كذلك، بل كذا وكذا. ثم قال: ما علمنا هكذا، ونحن ننتهي إلى ما علمنا. هكذا قال عبد الله بن مسعود، كما جاء عنه عند الطبراني بسند صحيح صححه الإمام الألباني في صفة الصلاة. وقد يأتي قائل ويقول: لكن أليس ما فعله الخلفاء الراشدون يسمى بدعة حسنة؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن للخلفاء سنة متبعة، ولهذا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. لأنهم قالوا إن عمر لما دخل على أولئك وهم يصلون التراويح قال: نعمة البدعة هذه. قالوا: إذن هذا الدليل على تحسين بعض البدع. والجواب عن ما فعله عمر: مقصود عمر بقوله نعمة البدعة هذه ليس استحسانا للبدع وأن هناك بدع حسنة، إنما قصد بالبدعة البدعة اللغوية، لأنهم ما كانوا يصلون التراويح في زمن أبي بكر الصديق، ولا صلوا التراويح بعد أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح. فكيف يقال إن صلاة التراويح بدعة وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلاها في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية والثالثة، ثم إنه امتنع من الصلاة. لماذا امتنع من الصلاة؟ خشي أن تفرض. في زمن أبي بكر الصديق لم يحيي هذه السنة أبو بكر، لا سيما وأن خلافته كانت قصيرة قرابة السنتين، فكان مشغولا بحروب الردة وإلى آخر ذلك من الفتوحات. في زمن عمر أحيا هذه السنة، فقوله نعمة البدعة هذه لغة وليس شرعا، وإلا كيف تكون بدعة وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الصحابة معه في المسجد لمدة 3 ليال؟ لا استدلال لهم في ذلك، إنما هي مجرد شبه لا قيمة لها. وعمر خليفة راشد ونحن مأمورون باتباع سنتهم، وعثمان خليفة راشد ونحن متبعون له ومأمورون باتباعهم، والدليل أن عثمان زاد الأذان الثاني يوم الجمعة، والصحابة كلهم تابعوه على ذلك، وعلي رضي الله عنه خليفة راشد وتابع عثمان في الأذان وكان يؤذن كما أذن عثمان، لأن عثمان أحدث هذا الأذان للحاجة لكثرة الناس واتساع العمران. فلما لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الأذان الثاني لم يكن له مقتضى، ما أقام الأذان الثاني، لكن في زمن عثمان تباعدت البيوت وكثر الناس واتسعت العمران، فلما أذن الأذان الثاني لم ينكر عليه أحد ولم يقل يا عثمان لماذا تبتدع في دين الله، هو خليفة راشد والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء. إذن هذه بعض الشبه التي أوردها هؤلاء، وعند أهل السنة والجماعة كل بدعة ضلالة. قال ذلك محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الناس على الإطلاق، وتابعه الصحابة كعبد الله بن مسعود وابن عمر، فقد قالوا أيضا كل بدعة ضلالة. وكذلك أيضا هذا العموم في قوله كل بدعة ضلالة لا يمكن تخصيصه، وما استدل من استدل بهذه النصوص على البدعة الحسنة لا تنهض هذه أن تكون أدلة، لا لتخصيص هذا العموم ولا بالقول بأن في ديننا بدعة حسنة، كما أننا نرى أن البدع كلها شر وغواية، وهذا القول يوافق مقاصد الشريعة أن نحذر من البدع كلها، فلا نقبل إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قلت أن بعض الشراح وبعض العلماء هم الذين ذهبوا إلى هذا التقسيم، وقد أنكر العلماء عليهم وردوا هذا التقسيم وقالوا هو اجتهاد من بعض هؤلاء. لهذا الذين ابتلوا ببدعة المولد النبوي وهي بدعة قبيحة منكرة وفيها من الشرك وفيها من الضلال، هؤلاء تذرعوا بقول بعض أهل العلم أن هناك بدعة حسنة، فنحن قد رددنا على ذلك وبينا أن هذا غير صحيح، فلا يوجد بدعة حسنة ولا يوجد شيء اسمه أن البدعة على أقسام، بل البدعة شيء واحد وكلها ضلالة وشر وغواية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في القول والعمل، وأن يعصمنا من الشبه والشهوات المضلة، وصلى اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.